أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا العاشر إن شاء الله تعالى مع الصيام آداب وأحكام، ومع قول الملك العلام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الآيات. وقد مضى بنا الحديث بفضل رب الأرض والسماوات إلى الكلام عن ثمرة الصيام لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرضية الصيام وأركانه وأحكامه من مبطلات ومباحات ومكروهات وآداب ومستحبات، كما كتب على الذين من قبلكم، الثمرة لعلكم تتقون. وكان درسنا البارحة حول هذا المعنى لعلكم تتقون، وبيان أن كل عبادة من العبادات لها ثمرتها المرجوة، وثمرة الصيام هي التقوى، وليست خاصة بالصيام، ولكنها تبدو واضحة في الصيام عن بقية الأركان. لعلكم تتقون، حين يعتقد الإنسان إخلاص النية لله عز وجل في صيامه فيصل بها إلى تقوى الله جل وعلا، حتى إن الله تبارك وتعالى أضاف هذه الفريضة لنفسه دون ما سواها في الحديث الذي فسرته في خطبة جمعة وحده. قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي، أي فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فأكرم بهذه الإضافة التي هي إضافة تشريف وتكريم وتخصيص فالعبادة أو الصيام له مناقب عظيمة ليست لغيره من العبادات. الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة حين يجوع الإنسان ويعطش ولكنه يتصبر، كما أنه صبر عن المعاصي حين يعرف حقيقة الصيام فيكف جوارحه عن معاصي الله عز وجل، فلسانه لا يسب ولا يشتم ولا يغتاب ولا ينم ولا يكذب إلى غير ذلك، حافظا لسانه، حافظا نظره، حافظا سمعه، حافظا يده ورجله وفرجه. إذا صمت فلتصم جوارحك، فالصوم كف عن المعاصي، فهذا النوع الثاني من الصبر. ثم يتحقق فيه المعنى الثالث، الصبر على الأقدار المؤلمة حين يحس بالتعب، حين يحس بالجوع أو العطش ولكنه يتصبر، فيندرج هذا تحت الصبر على الأقدار المؤلمة. فيجتمع في الصبر في الصوم أنواع الصبر الثلاثة. والصابرون كما قال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام كما علمت يشفع لصاحبه يوم القيامة. وفي الجمعة السابقة خصصتها لهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. والصوم من الأعمال التي وعد الله تعالى فاعلها بالمغفرة والأجر العظيم. في أحاديث كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من صام يوما ابتغاء وجه الله عز وجل باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، وقوله صلوات ربي وسلامه عليه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، ما تقدم من ذنبه، أجر عظيم. هذا الأجر يذكرني بأجر الحج، أن الحاج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والصائم غفر له ما تقدم من ذنبه، مع الفارق الكبير بين العبادتين من حيث المشقة. فالصوم تصوم أنت في بلدك وفي بيتك، بخلاف الحج لا بد أن تسافر. والصوم لا يكلفك جهدا ولا أو لا يكلفك مالا، فهو عبادة بدنية بخلاف الحج، بدنية ومالية. وكم تكاليف الحج قد بلغت من أجل أن يصل الحاج إلى هذه الثمرة، أن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته. الصوم متى كان صحيحا ومقبولا تحقق فيه هذا، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصوم إذن له أجره العظيم، وهو كفارة للذنوب والخطايا، كما أنه جنة، والجنة التي يحتمي بها المقاتل من أعدائه، كذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام الصيام بها، فقال الصوم جنة وقاية، وهو وقاية في الدنيا من الذنوب والمعاصي، وحصن من النار يوم القيامة. والصوم سبب لدخول الجنة، حتى إن الله عز وجل جعل في الجنة بابا يسمى الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب فلم يدخل بعدهم أحد، أي من هذا الباب، باب الريان، خاص بالصائمين، خاص بهذه العبادة العظيمة. ومن مناقب هذه العبادة أن الله سبحانه وتعالى يحب أهلها على ما هم فيه. ماذا أعني بما هم فيه؟ الإنسان الصائم تتغير رائحة فمه مع الجوع والعطش، ربما من بعد الزوال، مع النصف الثاني من اليوم، لدرجة أنك تكره هذه الرائحة من الإنسان، إذا اقتربت منه لا تحب أن تشم رائحة فمه. هذه الرائحة الكريهة لدى الإنسان محبوبة عند الرحمن، لأنها نتيجة طاعة، فيأتيك في الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، لخلوف فم الصائم، هذه الرائحة المتغيرة أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. فالصيام له مناقبه وله حكمته وله ثمرته. ولما كانت مصالح الصوم مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة، شرعه الله عز وجل رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن حكم الصيام العظيمة وفوائده الجليلة أنه وسيلة لتحقيق تقوى الله عز وجل، التي هي أعظم معالم هذا الدين وأفضل مراتبه. فالصوم أقصر طريق لتحقيق تقوى الله عز وجل لمن عرف حقيقة الصيام. والصائم يشعر بنعمة الله تعالى عليه عندما يجوع أو يعطش، يدرك نعمة الله عليه عندما يأكل ويشرب، يدرك ما لهذه النعم من منزلة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالصوم تربية. وكان سيدنا يوسف عليه السلام يكثر من الصيام، فسئل في هذا، قيل له: ما بالك تصوم وأنت على خزائن الأرض؟ قال: أخشى أن أشبع فأنسى الجائع، أخشى أن أشبع فأنسى الجائع. فهذه أيضا من لطائفه وحكمه. وفي الصوم تربية النفس على الإرادة وقوة التحمل. لو جئنا لإنسان مدخن وهو إذ يدخن لا يكاد يفتر عن شرب السيجارة، بمعدل دقائق معدودة ويشرب سيجارة في الشغل، في الطريق، في السفر، في الزعل، في الفرح، في الرضا، السجائر صديقته. مهما نصحه الناصحون علماء من حيث الحرمة، أطباء من حيث الضرر، هو لا يكف ولا ينزجر. اللهم إلا في نهار رمضان أو كلما صام، ومن وقت المنع من قبل طلوع الفجر وإلى غروب الشمس 16 ساعة، 17 ساعة تزيد أحيانا تقل قليلا، كلما أراد أن يدخن وتاقت نفسه ومد يده لعلبة السجائر: اللهم إني صائم. هذا معنى مراد تقوية العزيمة عند الإنسان وقوة التحمل والإرادة. والذي استطاع أن يصوم عن المحرمات كما صام عن المباحات صام كل هذه الساعات، يمكن أن تقوى عزيمته ليستمر بما معناه صام كل هذه الساعات 16 ساعة، 17 ساعة. فلما أراد أن يفطر أفطر على التمر، صلى المغرب، أكل من طيبات الطعام مع أسرته، طعام النضيج الطيب الحلال ثم حان العشاء، توضأ ونزل لصلاة العشاء، وبعد العشاء قيام صلاة التراويح، ربنا كرمه بمسجد بيطول صلاة التراويح، ما بياخدش، مش بيخلصها في نص ساعة حسب التعليمات والأوامر أو حسب العادات والتقاليد، ومضى من الوقت حتى انتصف الليل، فاحتاج أن يريح بدنه بعض الوقت، وراح ينام ساعتين ثلاثة، ما يحصلهمش هنا في تركيا دلوقتي، عشان يصحى يتصحى ويدخل في يوم جديد وفجر وصيام. قل لي بالله عليك، متى يجد وقتا لأن يدخن؟ ده نوع من التربية الإيمانية للإنسان الذي عنده عادات سيئة أن يكف عنها وأن ينزجر. إنما في الصيام عطشانه واشتد به العطش لا يشرب لأنه صائم. طب والماء حلال زلال يشرب لا يشرب، اللهم إني صائم. جيد، هذا المعنى الذي تستشعره على مدى ساعات الصيام الطويلة من الخلل ألا يشعر به الإنسان ساعد ما يسمع أذان المغرب ويجد نفسه بدل ما يفطر على تمر بيفطر على جمر، قبل ما يتناول التمرة بيكون ماسك السيجارة، وتلاقي المنظر ده كتير، وأنا شخصيا شفته كتير قوي، السيجارة في يده اليمين بين إصبعيه والتمرة في يده الشمال، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، تلاقي السيجارة هي اللي في يده اليمين والتمرة في يده الشمال، ومن شدة ما عنده من كيف وإدمان يقدم شرب السيجارة على التمرة. هذا لم يستفد من طول الساعات التي صامها، ساعات طويلة صامها عشان يربي نفسه، عشان يربي نفسه يكون عنده قوة إرادة وعزيمة، كف عن المباحات فليكف عن المحرمات. وهذا المعنى تجد في المأكل والمشرب والجماع، تأكل من حلال وتفطر على حرام. قلت لك مصاريف رمضان كتير، يوم المرتب مش مكفي، فيبدأ يدور على الكسب غير المشروع، وينتظر وهو في الوظيفة يرتشي أو يختلس أو يسرق أو ما إلى ذلك من المعاملات المحرمة وألوان النصب على عباد الله. طب أنت تصوم عن الطعام الحلال وتفطر على طعام حرام، وتصوم عن الماء الحلال وتفطر على مشروب حرام، تصوم عن زوجتك الحلال وتمتع نظرك بالحرام سواء كان النساء اللي في الشوارع أو اللي في الإعلام، والاثنين أسوأ من بعض، ما تعرفش مين اللي متبرج أكثر من مين. نساء يمشين في الشوارع بلبس يعني كما لو طلب منهم أن يتخصصن في فتنة الناس، فتنة الصائمين. وأقول ماذا تركت لحجرة نومها عشان تلبس مثل هذا اللبس في الشارع؟ طيب ما فيش في الشارع ولا رايح ولا جاي، انت وعندك حظر، ما هو قاعد في البيت وبيصلي صيامه بالإعلام مسلسلات وأفلام، وطول عمرها زوجتك حتى لو كانت ما شاء الله من الجمال بمكان مش هتكون زي الممثلة، أو اللي بيسموهم فنانات، ولا هتلبس لك زي الرقاصة، دول بيتفننوا في إضلال عباد الله، تقعد أنت تتفرج على فواتير ومسلسلات وأفلام تسلي صيامك بالليل وبالنهار، صايم على فيلم ومفطر على فزورة ومتسحر على مسرحية، صيام إيه ده؟ الصيام أمريكاني، هذا صيام ما صامه النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا أمر به ربنا سبحانه وتعالى، ده في اجتهاد من أهل الفسق والفجور أصحاب الإعلام سحرة فرعون، كيف يفسدون على الناس صيامهم من خلال الإعلام؟ أنت كمسلم أراد الله عز وجل بالصيام أن تربي نفسك على الإرادة وقوة التحمل، كما كففت عن المباحات أن تكف عن المحرمات. من مناقب الصيام قهر للشيطان، ومن معالم ذلك أن الله عز وجل يصفد مردة الشياطين في رمضان. والصوم فيه معنى الرحمة، موجب للرحمة والعطف على المساكين. الصوم موجب للرحمة والعطف على المساكين. تجد في لطائف الصيام أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، يعني من غير أن ينقص من أجر الصائم أو الذي فطرته شيئا، هو له الأجر كاملا وأنت لك الأجر كاملا. وجاء في بعض الروايات الإفطار ده ولو على شيء يسير، من فطر صائما ولو على شق تمر أو مذقة لبن، مذقة لبن يعني لبن مخلوط بالماء أو شربة ماء. سبحان الله العظيم. يمكن الحديث الرواية المفسرة ليست بالقوية، لكن ما يعد إفطارا للصائم فلك مثل أجره. فكم يكون الصوم فيه عطفا على المساكين ورحمة بهم. والصوم أيضا يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. عندنا الصيام مفروض شهر في العام، عندنا صيام مسنون ثلاثة أيام القمرية من كل شهر أو الاثنين والخميس من كل أسبوع. إحنا بنعمل الحكاية دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو الصيام الفريضة امتثال لأمر الله، والصيام المسنون امتثال لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون ما نعرف ما وراء ذلك. تعال شوف النهاردة الطب الحديث والعلم الحديث ماذا يقول في هذه القضايا. الفوائد التي تعود على الإنسان من الكف أو الإمساك عن الأكل إلا بقدر يعني بسيط لمدة شهر كل سنة. هم ما يعرفوش إنه إسلامنا أمرنا بكده، لكن تجد الطبيب ينصح مرضاه يقول له عاوزك تعمل نوع من الوقاية أو الحمية تحمي نفسك، تصوم. لا ملهوش تصوم، احنا اللي نقول عارفين لفظ تمتنع عن الأكل والشرب لمدة تقارب 16 ساعة، لأنه ده هيخلص الجسم من السموم والفضلات وكذا وكذا. فأصبح الأطباء الكفار، طباء الغرب في أوروبا في أمريكا ينصحون مرضاهم بهذا. احنا ده عندنا دين، عندنا عبادة بغض النظر عن الفوائد الصحية، احنا بنعبد ربنا. لكن العلم بدأ يكتشف هذا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كمان في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما تيجي تبحث عن فوائد الصيام اثنين وخميس أو يومين في الأسبوع يعني أو الثلاثة أيام في كل شهر، برضو النهاردة العلم الحديث عامل فيها أبحاث، وأنا قرأت في هذا الشيء الكثير. وعندي كان يعني ملف كامل عن الإعجاز العلمي والطبي في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، ومحتفظ بهذا. كنت أود في يوم من الأيام أنقحه وينزل كتاب عن الإعجاز في القرآن والسنة. صحيح ما هوش تخصصي ولا ده التخصص الدقيق، لكن الدعوة بفضل الله أكسبتنا أن نقرأ وأن نعلم الناس هذا، وصرت أعمل محاضرات في بلادنا 50 محاضرة في مسجد الفتح في المعادي بعنوان الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. تقرأ شيئا مذهلا في فوائد الصيام، ولماذا القرآن يقول فمن كان منكم مريضا، ولماذا أطلقه، ومثلا لماذا صام النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا كان يفطر على شيء حلو كالرطب والتمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وتجد لكل سنة أبحاثا تظهر لك الإعجاز العلمي والطبي من القرآن والسنة، بالذات في فريضة الصيام، فضلا عن بقية المواضع المرتبطة بالإعجاز العلمي في الكون وفي الإنسان. فالصوم يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة. شوف لما تبقى نصيحة الأطباء بهذا وهم غير مسلمين، وهم غير مسلمين، فكم للصيام من فوائد وكم له من ثمرات. ربنا سبحانه وتعالى لخصها في هذه الجملة لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. أيضا مما يذكر في هذا الباب في فضل الصيام وفي حكمه قال تعالى لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فوائد الصيام وحكمه عظيمة جدا، قد يتعرف الإنسان على بعضها ويخفى عليه جلها، لكن في الأخير حكمة الحكم أن الله قد حكم، والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الصيام وذكر القيامة قيده بكلمتين، قيدهما بكلمتين إيمانا واحتسابا، قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فغفران الذنوب وتكفير السيئات مشروط بصدق النية وإخلاص العمل لله عز وجل، يفهم هذا من قوله إيمانا واحتسابا محتسبا تعبه الذي تعبه ومحتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. احتساب، لا يأتي الاحتساب إلا مع الجهد أو مع التعب، لا يأتي الاحتساب إلا مع التعب. لماذا أنت تريد أن تصوم بدون تعب؟ لماذا تريد أن تقوم بدون تعب؟ إذا صمت بغير تعب أو قمت بغير تعب فمن أين يتأتى احتسابا؟ من أين يتأتى احتسابا؟ فلا تحتسب إلا وأنت تتعب. إنما شوف النهاردة مثلا، يمكن أنا عاوز أقول في الصيام هو مش هيقدر يكلم حد يعني في إنه تعبان، أو يمكن على مستوى ضيق في محيط بيته في محيط والله صايم وتعبان، هو لازم تكون تعبان، إيه المشكلة تكون تعبان؟ لكن المشكلة اللي بتطفو على السطح لو إنه هيصلي في مسجد فيه إمام بيصلي القيام في قدر من الطمأنينة. شوف طبعا لو قلت قدر من التطويل أبقى غلطان بصراحة، لأني لا أعلم أحدا من الناس يطيل، إنما هو الحكاية خالف معتاده، خالف المعتاد الذي اعتاده هو في الصلاة. هي عم ليه يعني التراويح كده؟ ليه ربع كامل يعني؟ هما ثلاث آيات قالوا حاجة، آيتين مثلا ولا آية، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة في هذا؟ فتجد المشاكل على القيام كثيرة جدا، من كثرة المشاكل في القيام ترتب عليه إنه الأئمة لك يا عمي امشي مع الناس بسياسة ريح الزبون، انتوا عاوزين ايه؟ سياسة ريح الزبون دي حتى في التجارة ما تنفعش، انما هم عملوا كده حتى في الصلاة والعبادة، وكل ما يخففوا الناس عاوزين تخفيف اكتر، وصلوا لأي شيء، وصلوا إنه بقت صلاة التراويح نوع من السباق أو التهريج أو السيرك القومي أو أي حاجة. يعني لما كان في تراويح السنة دي ما فيش تراويح في المساجد، الحمد لله سمحوا للناس بالفرض، لكن السنة اللي فاتت لا فرض ولا نفل. قبل كده السنوات اللي عشناها في تركيا كنا نصلي العشاء في المسجد، وبعدين مسافة مسجد الإنسان بس يعني عاوز يشوف إيه اللي بيحصل يلاقي الإمام جاب 4 ركعات. يمكن في الطريق من المكان الصف الذي صليت فيه لغاية باب المسجد، إذا صلاة إيدي لما قالوا لي السنة دي في حظر لصلاة القيام ما لقيتنيش حزنت، يعني حقيقة أنا لم أحزن. صحيح في رمضان لي فرحة وكذا، بس اللي عايش الناس وعارف إنه فرحتهم بالتراويح هم الاثنين ثلاثة الأولانيين وخلصت، او اللي شاف التهريج باسم التراويح يحزن ليه؟ قلت يمكن ربنا عوضهم خيرا، يمكن الانسان اللي كان مجبر ان ورا الامام كده يصلي الصلاه السريعه هذه البهلوانيه، يمكن لما يصلي في البيت ويمسك مصحف لو ما كانش حافظ ولا كان حافظ حتى القصار يصلي صلاه مطمئنه لعل الله ان يقبل منه ويكون احسن حالا من التهريج اللي كان هيحدث في المساجد باسم التراويح. والانسان برضه حسب همته، يعني لما كانت المساجد مغلقه العام الماضي لم نترك الصلاه او لم نترك التراويح او لم نغفر الجماعه بفضل الله، طب وبقي لنا ايه من الدين؟ يعني كان قدري بفضل الله اني ساكن مع مجموعه شباب، خلاص يا شباب مسجدنا في بيتنا، قال الله واجعلوا بيوتكم قبلة، فبيت أصلي بهم الفرائض، ولما جاء رمضان أصلي القيام، وما تركناش ولا جمعة واحدة. ستة سبعة من الشباب قدامي، لكن عن طريق الصفحة الرسمية لي أو في المواقع بقينا نبص صلاة الجمعة، والناس أصلا في البيوت ما بتصليش لا جمعة ولا جماعات، فنجد من الإقبال على خطبة الجمعة بفضل الله ما يفوق الخيال. الحمد لله يا رب، الحمد لله، سنادي الحمد لله، ربنا كرمنا، المسجد مفتوح، صلي الفرائض، الدروس شغالة كل يوم، وحتى القيام قلنا هنجرب ليلة ورا ليلة. حد يكلمنا نقول لهم يعني احنا ده احنا مسجدنا جوه المجمع وما ينطبقش عليه قرارات الشؤون الدينية والمساجد الكبيرة، محدش كلمنا نستمر نشجع بعضينا. وانا مثلا لو صليت في بيتي، ما انا برضه ممكن الاقي ابني بيقول لي يا ابي انت بتطول، العيال بيقولوا له ابوك بيطول، ما بقوش يجوا الجامع.
انت بتروحش ليه؟
بتروحش يا عبد العزيز تصلي ورا ابوك ليه في الجامع؟ ابويا بيطول. واحد بيقول له وانت يا عبد العزيز ان شاء الله ناوي لما تكبر تبقى ايه؟ قال له ابقى شيخ. قال له زي ابوك يعني؟ قال له قال له بس الله يبارك فيك اوعى تطول زي ابوك. يعني التطويل بتعودة بقى يعني ايه ماركه كده ولازقه فيه، سبحان الله العظيم. فاحنا بنحمد ربنا على انه في عباده، وبعدين ده هو ده اللي متبقي لينا من الدين، حاجات بسيطه والشعائر المسموح بيها دي، الشعائر اللي حتى العلمانيه نفسها بتقرها. والله اخي كلمني من المانيا يقول لي في حظر في البلد، بس مدلنا تصريح لكل الجاليه الاسلاميه يروح يصلوا الصلوات في المركز الاسلامي ويصلوا القيام ويروحوا اي بوليس بس يطلع له التصريح. خلاص قال لي الامور تمشي سبحان الله، يعني شوفوا ده وشوفوا بلاد المسلمين اللي بيحصل فيها، حسبنا الله ونعم الوكيل. لعلكم تتقون، ينبغي على الصائم أن يشهد منة الله في أن وفقه للصيام وعاش حتى أدرك رمضان. السلف لطالما يدعون الله عز وجل طول السنة يمكن أو الستة أشهر اللي بعد الليل ومنتظرين رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. فينبغي الإنسان أن يشهد فضل الله عز وجل ومنته في أنه أدرك الصيام، أدرك رمضان، دي شيء. الشيء الثاني وفقه للصيام، يعني لا أنت مريض ولا أنت عندك مانع يمنعك من الصوم، فصمت الحمد لله. وكمان هقول لك على حاجة، اليوم طويل في اسطنبول، آه طويل ليكن، لكن الحمد لله الجو مساعد على انك انت يعني لا بتجوع ولا بتعطش. فينبغي أن نشاهد منة الله عز وجل في هذا، وهذا من أنفع الأشياء بالنسبة للإنسان العابد، أن يشهد منة الله عز وجل في عبادته. كما أن من أنفع الأشياء له أن يشهد تقصيره في هذه العبادة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي من علينا بهذه الطاعة وأعاننا عليها وأكرمنا بها، فإن كان من منة فلله جل وعلا. وفي هذا المعنى قال الله: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فسبحانه هو صاحب المنة وهو صاحب النعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العارف يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع هذين الأمرين في دعاء سيد الاستغفار، في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: حق الله في الطاعة ستة أمور، وهي الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه فيه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولا شك أن شهود منة الله على العبد في التوفيق للعبادة يوجب للنفس محبة ربها عز وجل وحمده والثناء عليه، فهما ثمرتان زاكيتان لهذه العبودية، وهما محبة المنعم سبحانه واللهج بذكره وحمده. فكن دائما أيها الموفق مستحضرا شهود المنة وسبق الفضل من صاحب الفضل جل وعلا. هذا الموضوع من الأمور التي نغفل عنها كثيرا، فإنه يدخل علينا رمضان ونقوم بالعبادة من صيام أو قيام دون أن نستشعر أن لله عز وجل علينا فضلا، وأن له منة سبحانه وتعالى. وأنت إذا تمعنت في هذا الأمر وجدت أن منن الله عز وجل علينا كثيرة، بل كثيرة جدا. ومن ذلك منته سبحانه وتعالى بإدراك هذا الشهر، كون الله سبحانه وتعالى مد في عمرك حتى بلغك هذا الشهر العظيم. لا شك أن ذلك منة منه سبحانه وتعالى. وقد كان سليمان التيمي رحمه الله يوقظ كل من في داره إذا دخل شهر رمضان ويقول: قوموا فلعلكم لا تدركوه بعد عامكم هذا، قوموا فلعلكم لا تدركوه بعد عامكم هذا. إذن شهود هذه المنة لا شك أن له أثرا في الاجتهاد في اقتناص هذه الفرصة التي من الله سبحانه وتعالى بها، وهي كون الإنسان حيا إلى هذا الوقت الذي تقام فيه شعيرة الصيام. تعلمون أيها الإخوة الفضلاء منزلة الشهادة في سبيل الله، لا يعدلها في الإسلام شيء، بل الجهاد منزلة عظيمة جدا، فهو ذروة سنام الإسلام. ولما تقارن ما بين الجهاد والاستشهاد هتجد الجهاد في منزلة دنيا بالنسبة للاستشهاد. تفهم هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العشر الأول من ذي الحجة، إذ قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيهن من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ انت علمتنا الجهاد ده لا يعدله شيء، ذروة سنام الإسلام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يا الله، درجة الشهادة! والله على قدر ما بنحزن لإعدامات يفعلها الظلمة عليهم لعائن الله المتتالية، على قدر ما بنفرح أن إخواننا ينالون الشهادة في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلهم لهم، أن يجعلها لهم شهادة. الشهادة هذه لا يعدلها شيء، لكن شوف المعنى اللي جاي: مات أو استشهد أحد الأخوين وبقي أخوه الذي مات بعده بنحو سنة. أحد الصحابة رأى أخاه الذي مات بعده في درجة أعلى من درجة الشهيد، شيء غير عادي، شيء بالنسبة لنا مقلوب، نحن لا نعلم درجة أعلى من الشهيد، فهو يعني شك في الرؤية، فراح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أليس عاش بعده سنة؟ لما يقول له: إزاي ممكن يكون اللي مات موتا طبيعيا أرقى في درجته في الجنة من الذي استشهد في سبيل الله؟ قال: أليس عاش بعده سنة؟ قال: بلى. قال: كم صلاة صلاها؟ كم صياما صامه؟ يكفي انه جاء عليه شهر رمضان فصامه ايمانا واحتسابا. فلك ان تتخيل مدى المنة اننا نعيش وندرك رمضان، وكل سنة اللهم بلغنا رمضان، ويبلغنا رمضان. فلابد من ادراك هذه المنة والنعمة علينا. والحديث: خيركم من طال عمره حسن عمله. ومن ذلك أيضا منة الله علينا بالعلم بكيفية أداء هذه العبادة، ولا شك أن هذه نعمة عظيمة ومنة كبرى منه تبارك وتعالى أن عرفنا ما يحب سبحانه وتعالى منا أن نفعل. فكون الإنسان يعبد الله على بصيرة ويعلم كيف يصوم الصوم الصحيح الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك منة ونعمة من الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا إعانتك بالأداء لهذه العبادة، أن هداك هداية التوفيق، أن حرك قلبك وجوارحك لأداء هذه العبادة، وهذه منة منه تبارك وتعالى، وإلا فليس لك من نفسك شيء، ولا إلى نفسك شيء، إنما الأمر كله لله تبارك وتعالى. تذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا باب عظيم، وهو استحضار إعانة الله عبده على عبادته، فليكن لسانه لاهيجا بهذا الدعاء العظيم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد كان الربيع بن خيثم ابن خثيم التابعي الجليل رحمه الله يقول: إذا أفطر: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. وإذا أردت أن تعرف فضل الله عليك بهذا، فانظر إلى المرضى الذين لا يستطيعون أن يؤدوا هذا الصوم، فيعظم في عينك وفي قلبك معرفة منة الله عليك بالإعانة لهذه العبادة. ومن تلك المنن الكبرى أيضا، بل لعل هذا من أعظمها، كون هذا الشهر الكريم قد جاءنا ونحن والحمد والمنة والفضل لله تعالى على دين الإسلام. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. من الله علينا بأن كنا مسلمين مؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى أهل الأرض كم هم، وكم الذين اصطفاهم الله عز وجل منهم فجعلهم مؤمنين به، وجعلهم صائمين قائمين بهذه العبادة. ومن ذلك منة الله سبحانه وتعالى علينا بالرزق، فنحن نصوم في أحسن حال، نفطر ونتسحر ونأكل ونشرب فيما بين ذلك، فاللهم لك الحمد على هذه النعم العظيمة. ومن ذلك منته تبارك وتعالى بتصفيد الشياطين، ومن ذلك منته سبحانه وتعالى بالأجر العظيم الذي نؤمل أن الله تبارك وتعالى ينيلنا إياه في سلسلة طويلة من المنن العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على عباده. فلنكن على ذكر وتذكر بهذا الأمر العظيم. نعم، نحن نحتاج أن ننظر إلى الصيام نظرة إيمانية ونظرة عقدية، وأن نتعلم من هذه العبادة العظيمة كيف نصل إلى ثمرة التقوى. وهذا الذي ذكرته لحضراتكم إنما هو أمر من أمور كثيرة ترتبط بمشاهدة العبد لحقيقة الصيام ليصل بها إلى تقوى الملك العلام. أراني أتيت إلى نهاية المطاف أو نهاية الوقت دون أن أتم هذا الموضوع، ووددت لو أتممته، لكن لا يزال إن شاء الله تعالى متنفس في التمام. وما دام في العمر بقية بإذن رب البرية، فإن شاء الله نكمل الحديث عن حكمة الصيام وأحكامه وما يأتي بعد من الآيات، وفيها الكثير من الدروس والعظات والعبر، والوقت قصير والعمر قصير، وهذه الآيات فيها من الفوائد الشيء الكثير، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. مكتفيا بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقبلنا وأن يتقبل منا، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يثبتنا على الحق، وأن يرفع عنا ما نزل بنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لإخواننا الذين استشهدوا، والذين لقوا الله تبارك وتعالى، والذين قتلوا ظلما وعدوانا. أسأل الله عز وجل أن يجعل دماءهم لعنة على الظلمة، وأن يرينا في هؤلاء الظلمة عجائب قدرته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يمكن الظالمين من إخواننا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم إخواننا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنته وأن يرزقهم الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. الله يرحمه.